أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام أمس حول هذه الفقرة الأخيرة بعدما عرفت ما ذكرنا، تعرف أن النظر في الآثار العقلية إنما هو ثبوتها على نحو الصفاتية لا على نحو التعبدية، كما كان الحال في أصحاب طهارة الثوب والماء، فقد كان ثبوت الطهارة منظورا إليه على نحو التعبد الأصولي. بدي أتوسع شوي في كلامنا هذا اليوم. فقد كان ثبوت الطهارة منظورا إليه على نحو التعبد الأصولي. أما نبات اللحية وموت زيد فإنهما منظور إليهما على نحو الثبوت الوجدان الصفاتي، بمعنى أن نبات اللحية منظور إليه بنحو الثبوت الوجدان الصفاتي لا بنحو التعبد المحض. وتقسيم تركة زيد واعتداد زوجته يترتبان عقلا وشرعا على موت زيد. نعم، لا شك في كفاية البينة شرعا في إثبات اللوازم العقلية والتكوينية، لأن المولى تعالى نزل البينة كما قلنا عدة مرات منزلة العلم، العلم الصفتي الوجداني. طيب، كما نزل مؤداها أيضا منزلة الواقع بما فيهما من المدلولين المطابقي والالتزامي، بما فيهما يعني تنزيل منزلة العلم الصفة الوجداني وتنزيل المؤدى، مؤدى الأمارة منزلة الواقع بما فيهما من المدلولين المطابقي والالتزامي. طيب، عندنا المثال التالي اللي بدي أضربه هلا اختلف علماؤنا فيه، وهو انه اذا انت، يقولون اذا استصحبت كثرة الماء. طيب، كان الماء كرا ثم استعملت منه انت عدة دلاء حتى صار عندك شك انه هل مثلا نزل مقدار الماء عن مقدار الكر أم لا؟ قالوا نستصحب الكرية. هون صار في الكلام التالي، شو يعني نستصحب؟ لحظة لكيف. قالوا يعني أنت تريد إثبات الكرية، فإذا أثبتت الكرية تثبت أن الماء معتصما، فإذا أثبتت العصمة تثبت طهارة الثوب الذي غسلته بهذا الماء. ايه؟ نقول نعم نعم نعم. قالوا انت اذا تريد من وراء استصحاب كثرة الماء اثبات انه كر، وهذا لازم تكويني عقلي. كيف انت عم تعمل هيك؟ انت مثل مثلا ما لو اثبتت نبات اللحية لك الالتفات. انت هون كيف عم تعمل هيك؟ انت هون كما لو اثبتت نبات اللحية، فان اثبات كرية الماء هي اثر تكويني صفتي وجداني عقلي. اللي بدك تقوله قوله، مش مشكلة، كله بالنهاية واحد. طيب، وتريد من وراء إثبات هذا الأثر التكويني العقلي إثبات أن الماء معتصم، فإمنا ألقينا فيه ثوبا متنجسا وأثبتنا بالتالي طهارة الثوب، غير هيك؟ يعني غسلنا فيه ثوبا متنجسا بنفس الماء وأثبتنا طهارة هذا الثوب وبقاء الماء على طهارته. قالوا إثبات الكريات هذا أثر عقلي تكويني ما بيصبط معكم يا مولانا تثبتوا ذلك. يعني أنت كأنك عم تثبت بالدقة نبات اللحية، عم تستصحب لتثبت نبات اللحية، لتثبت أثرا عقليا تكوينيا بنحو الثبوت بوجدان الصفاتي. فشو ما جوابكم على هذا؟ مظبوط، هكذا قالوا. هلا أنا أجيب بالجواب التالي: أنت أحيانا تثبت الكرية بنحو الموضوع الشرعي التعبدي، وأحيانا تثبت الكرية بنحو الثبوت صفة الوجدان. نحن لا نريد إثبات الكرية بنحو الثبوت الوجدان الصفتي، نحن نريد إثبات الكرية بنحو إثبات موضوع شرعي. كما لو مثلا بتقلي أثبتنا، مثلا قلنا أنه عندنا شك مثلا بطلوع النجاسة على الثوب، نقول أنه نستصحب عدم طلوع النجاسة على الثوب، وبالتالي تلقائيا نستصحب بقاء الطهارة، يعني طهارة الثوب. نحن نظرنا هون إلى طهارة الثوب كموضوع شرعي مش كأثر تكويني عقلي. فأنت تارة تنظر إلى الموضوع كأثر شرعي، وتارة تنظر إلى الموضوع كأثر تكويني. هون نبات اللحية حينما نذر زيد لما كان ولده صغيرا، نذر وقال لله علي أن نبتت لحية ولدي أن أذبح شاة ووزعها على الفقراء. هو نظر إلى نبات اللحية بنحو الثبوت الوجدان الصفتي مش بنحو الثبوت التعبدي. طيب، تقسيم تركة زيد واعتداد زوجته، هون أحكام لموت زيد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسنت، أشرك الله. سمع؟ هيدي الملاحظة مهمة جدا، لأنه هيدي وقع فيها بعض العلماء الحقيقة. يعني هيدي أنت لا تفكر والله قالها الشيخ هي هيني بسيطة، لا، وقع فيها بعض أكابر علمائنا. هلا ما بدي أسمي مين لأنه عم نسجل. فأنت تارة تنظر إلى مثلا موت زيد بنحو الثبوت الصفة الوجداني. إذا مات الإنسان تقسم تركته وتعتد زوجته. ثبوت الموضوع هذا طبعا بنحو هيك من الثبوت يعني الوجداني الصفة، هذا هيك مثلا بتقول لي إنه موضوع ذبح الشاة هو نبات اللحية بنحو ثبوت الوجدان الصفتي. هل الكرية إذا بدك تقول لي منظور إليها بنحو الثبوت التكويني العقلي، فبتقول لي نعم هذا أثر عقلي إثبات الكرية. هل الحقيقة الوحدة ولا الدغري مش مشكلة، سيد الشهيد قال ذلك، هو وقع بها مشكلة هذه ما بعرف كيف عاد حلها. انه هو يؤكد يقول ما يعني انا قلت له اياها مرتين ثلاثه، يعني بياكد انه طيب اثبات الكريه اثر عقلي. هلا بالحلقه الثالثه حتى قالها، يعني في ثلاث وراء بالحلقه الثالثه بنفس الموضوع هذا قال هذا. يعني انت هلا عم تثبت اثرا عقليا تكوينيا، طيب يا سيدنا انت ما حليتها، انت وقفت هون ووقفت كانك انت ايمنت بهذا الاشكال انه اثبات الكريه هو اثر عقلي تكويني لا سيدة مش هيك. ليش؟ أنا تعلم أن كل علمائنا يستصحبون الكرية ويثبتون بقاءها بنحو الثبوت التعبد الشرعي، لا بنحو ثبوت التكوين العقلي. طيب لذلك المفروض أن ننظر نحن أنه كيف هو النظر، ننظر إلى الموضوع أو قل الأثر، أنه الأثر شو منظور إليه بنحو الثبوت التعبدي الشرعي في قضية الكرية أو لا، بنحو الثبوت الصفة الوجدانية. لذلك نحن نقول هون بعدما عرفت ما ذكرنا، تعرف أن النظر في الآثار العقلية إنما هو ثبوته على نحو الصفتية لا على نحو التعبدية. ولا أنت كيف عم تثبت طهارة الثوب؟ طب هلا كمان على بكره بتطلع لي أنت بشكل آخر بتكبر إشكال سيد الشهيد، تقول حتى أصحاب طهارة الثوب ما بيزبط، مع إنه هذا من الثوابت يعني شرعا. شو فيه روايات يعني تستصحب طهارة الثوب، كما في صيحة عبد الله بن سنان قال قال أبي سأل أبي أبا عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام إني أعير ذمي ثوبي. وقضية استصحاب طهارة الماء الذي هو موضوع للآثار الشرعية، موضوع يعني لجواز شرب الماء. ولذلك هون نقول نحن الاستصحاب يثبت طهارة الثوب وطهارة الماء، لأنه هذه طهارة الثوب وطهارة الماء منظور إليهما بنحو الثبوت التعبد الشرعي. أما حينما تثبت نبات اللحية فنبات اللحية منظور إليه بنحو الثبوت الوجداني الصفتي. أما الكرية فإذا نظرت إليها مثل ما كان عم ينظر إليها سيد الشيخ صدر في الحلقة الثالثة، إذا نظرت أنت إلى ثبوت الكرية بنحو الثبوت الوجداني الصفتي فهذه لا تثبت. مثلا لو قلت أنت لله علي إن كان الماء كرا، مثلا لحظة كيف حتى نحن ما نقول كل شيء بالنظر لله علي إن كان الماء كرا كذا، لأنه بتصير النظر هون كمان بنحو الثبوت الوجداني الصفتي. قل مثال آخر حتى لله علي كما انت نظرت بنحو الثبوت الوجدان الصفتي، لله علي ان كان الماء كرا ان اسبح الله مثلا، بتصير. بس انا خليني هون اقول لك شغله، انه انت في عندك مي كر، مي كريه. المي الكريه مثلا بدها تحط فيها فرضنا قد كبايه الشاي، استكانه الشاي ديتول، شو بحطوا لها؟ مش ديتول، كلوركس، كلور، كلور، برافو عليك، كلور بحطوا لها. طيب هل انت هون بدك تنظر الى مقدار الماء بنحو يعني الكريه، بدي اقول اني عم بنحو ثبوت الوجدان الصفتي، لانه الكلور اذا بزيد بخرب العينين، بخرب العينين ما فيك تتحمل، يعني كلور مادة حادة جدا جدا، فما فيك تجي تستصحب انت الكرية لتروح مثلا تغمض عيونك وتزد كباية كلور، ما فيك، لأنه هون المنظور إلى الكور بنحو الثبوت الوجدان الصفتي. بس أحيانا بيكون منظور إلى مقدار الكور بنحو شو؟ الثبوت التعبدي الشرعي. هذا اللي بدي اقوله. هلا كيف؟ هلا في مسألة ثانية كمان طرحها العلماء كمان بهذا الصدد وفي هذا المجال. قالوا هل يلزم أن يترتب الأثر الشرعي عقلا على الاستصحاب أو على المستصحاب؟ أنا قلت قد يقال بأنه لا فرق بين أن تقول بلزوم أن يترتب الأثر الشرعي على الاستصحاب وبين أن تقول بلزوم أن يترتب على المستصحاب. طيب الأثر الشرعي بده يترتب على شو؟ على الاستصحاب أو على المستصحب؟ وكيف الإيدي يا شيخ؟ يعني
السبب إنه أنا ما نجرب كذا
أفضل. لأنه أنا مش 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 حاسس فيه. بس كأنه بيبين هلأ.
لا الباب
أنا مفتوح الباب صح. طيب. إذن قد يقال بأنه لا فرق بين أن تقول بلزوم أن يترتب الأثر الشرعي على الاستصحاب كما أقول أنا هلأ، وبين أن تقول بلزوم أن يترتب الأثر على المستصحاب كما يقال عادة. فأقول إنه حتى على القول الثاني إنما يترتب الأثر الشرعي على الاستصحاب عقلا. أنا هكذا أقول إنه أنتم عم بتقولوا يا مولانا انه يترتب الاثر الشرعي على المستصحاب، هلا ما بعرف كم واحد بيقول هيك، يمكن واحد اثنين ثلاثه ما بعرف. انا قلت الكلمه التاليه انه حتى على القول الثاني اللي هو يترتب الاثر الشرعي على المستصحاب، اقول حتى يعني هيدا حتى على القول هيدا انما يترتب الاثر الشرعي على الاستصحاب عقلا. فان قلت إن الأثر يترتب في استصحاب عدم بلوغ الصبي على نفس عدم البلوغ، إن الأثر يترتب في استصحاب عدم بلوغ الصبي يترتب على نفس عدم البلوغ، فيترتب عدم تنجز التكاليف الشرعية عليه على نفس عدم البلوغ. قلت عدم تنجز التكاليف ترتب على نفس الاستصحاب لأنه ترتب عقلا على استصحاب عدم البلوغ. طب ليك أنا بدي أسألك، أنا الحقيقة كنت كاتب امبارح كنت كاتب الكلمة التالية، كنت كاتب جمعا بين قولي العلماء إنه هل يترتب الأثر الشرعي على الاستصحاب أو على المستصحاب، كنت كاتب امبارح لا فرقة. لكن بالنهاية امبارح وصلت للنتيجة التالية، لأنه بعض العلماء بيقولوا يترتب عدم تنجز التكليف الشرعية على عدم البلوغ. طيب هلأ شو يعني على عدم البلوغ؟ أنا قلت يا أخي بتصير، ليس من الخطأ أن تقول هيك، لكن قلت عدم تنجز التكاليف ترتب على نفس استصحاب عدم البلوغ. وإلا طيب شو لكان دور الاستصحاب؟ الاصحاب شو عمل؟ الاصحاب إذا ما عمل شيئا شو الفايدة؟ ما هو الأثر؟ لذلك أنا قلت هيك، قلت يترتب عدم تنجز التكاليف الشرعية على استصحاب عدم البلوغ مش على عدم البلوغ. مع انه انا بقول لك شغلي هلا لحتى احنا ما نبالغ، اذا احد الطلاب مثلا في رسالته الاصوليه كتب يترتب عدم البلوغ عفوا يترتب عدم تنجز التكاليف الشرعيه على عدم البلوغ، ما بحط له اياها خطا، ما بحط له اياها خطا، لانه انت بالنهايه اثبتت عدم البلوغ بالاستصحاب. عدم البلوغ يترتب عليه عدم تنجز التكاليف الشرعية على هذا الصبي، ما بحط لي خطأ. بس أنا اللي قلته إنه يترتب عدم تنجز التكاليف الشرعية على استصحاب عدم البلوغ مش على نفس عدم البلوغ، على الاستصحاب. فإن قلت لكن لا يصح تطبيق ولا تنقض، هذا دليل جبته كمان من عند بعض العلماء. فإن قلت لكن لا يصح تطبيق ولا تنقض اليقين بالشك إلا فيما إذا استصحبنا عدم بلوغ الصبي فإنه هو المعلوم سابقا وهو الذي لا ينبغي لنا أن ننقضه، وكذا عدم النوم فيجب أن نستصحب عدم النوم ليترتب عليه لزوم البناء على بقاء الطهارة المعنوية. نستصحب عدم النوم ليترتب عليه لزوم البناء على بقاء الطهارة، معناته أنه صار لزوم البناء على بقاء الطهارة المعنوية مترتب على عدم النوم، مش مترتب على استصحاب عدم النوم. لاحظ مثلا قول الإمام عليه الصلاة والسلام لا فاصلة حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجيء من ذلك أمر بين، فهو يعني أن لزوم البقاء على الطهارة مبتن على المستصحب والذي هو عدم طروء النوم، لاحظت؟ مش على الاستصحاب. ذلك لأن معنى الروايات هو ابقى على المستصحب إن كان للمستصحب أثر عملي. إذن الركن الثالث يجب أن يكون لزوم أن يترتب على المستصحب أثر شرعي، لزوما يترتب على المستصحب مش على الاستصحاب أثر شرعي. المستصحب تعرف كعدم البلوغ وعدم النوم إلى آخره. قلت، لأنه أنا غيرت امبارح، قلت ما ذكر غير صحيح، فإن عدم تنجز التكاليف على الصبي ترتب على استصحاب عدم بلوغه، على استصحاب عدم بلوغه مش على عدم بلوغه. والبناء على بقاء الطهارة المعنوية ترتب على استصحاب عدم طروء النوم، وإلا فما هو دور استصحاب عدم طروء النوم؟ شو الأثر؟ شو دور الاستصحاب؟ شو دور الاستصحاب؟ تفضل. نحن استصحبنا عدم طروء النوم، طيب شو بيترتب؟ شو الأثر الشرعي؟ الأثر الشرعي بقاء الطهارة المعنوية. أنا هذا الذي قلته، يعني الأثر من استصحاب عدم طروء النوم هو البقاء على الطهارة المعنوية. أنا هكذا قلت. هلأ طبعا يعني الواحد بده يعترف انه انا لا يعني ما عندي اي مانع انه والله ان يناقشني انسان في هذا، ان يقول لا يا شيخنا الاصحاب مثلا، الاصحاب فرضنا اذا استصحبت عدم طروء النوم يثبت مثلا عدم طروء النوم كموضوع شرعي. عدم طروء النوم يثبت بقاء الطهارة المعنوية. ما بعرف هلا إذا بدكم تقولوا هيك، ما بعرف، فكروا فيها هلا فكروا فيها، إنه استصحاب عدم طروء النوم هذا كان عند الاحتمال في السابق من أيام، استصحبنا عدم طروء النوم، أثبتنا عدم طروء النوم كموضوع شرعي تعبدي. طيب لما أثبتناه صرنا نبني هون على بقاء الطهارة المعنوية، هكذا قيل. أنا قلت إنه استصحاب عدم طروء النوم مش يترتب عليه عدم طروء النوم، يترتب عليه البناء على بقاء الطهارة المعنوية. هني حطوا واسطة بالنص. يا شيخ محمود شو رأيك انت؟ لأن القضية، أنا الواحد بده يحكي الدغري، إنه القضية مش بهذه السهولة، إنه طيب انت اليوم استصحبت عدم طروء النوم، ماذا ترتب؟ في ناس بتقول انه ترتب عدم طروء النوم ويترتب على عدم طروء النوم البناء على بقاء الطهارة المعنوية، وفي ناس مثلي انا قلت يا اخي شو يعني استصحب عدم طروء النوم فيترتب عدم طروء النوم فيترتب البناء على بقاء الطهارة المعنوية؟ اني قلت لا، مباشرة يترتب على استصحاب عدم طروء النوم البناء على بقاء الطهارة المعنوية. أنا هكذا قلت، يعني من غير واسطة. هلا أنا قلت لكم مدعون العيلة إنه إذا بتقول إنه هناك واسطة كمان ما عندي مانع، بس أنا يا أخي لما استبعدتها كثيرا قلت ما ذكر غير صحيح، فإن عدم تنزز التكاليف على الصبي ترتب على استصحاب عدم بلوغه، وإلا فما دور الاستصحاب؟ قالوا دور الاستصحاب دوره إثبات عدم البلوغ كموضوع شرعي تعبدي. عجيبة عجيبة علمائنا، شو دقيقين، عجيبة بفوتوك بالشلموني. تفضل شيخ.
عم بحكي يعني عن هونيك بنج الصبية على الجنوب، بس ما خص تقول لهم بالطهارة.
ايه هن ضربوا مثالين. مثالين، هاي المثال غير، حتى ما يقفوا على مثال واحد، بيضربوا مثالين ثلاثة خمسة، بيكبروا بهيك يعني، بيعددوا الأمثلة. فما بعرف هلا أنتم شو بتقولوا، أنا ما عندي مانع يعني، مش شغلة عظيمة هي ولا أثر لها، بس إنه كلمة بتمر. كلمة، لأنه هيدي كل الأصحاب بعيدوها بعيدوها. بيقول لك وقد ترتب عدم تنزز التكليف على الصبي، شيء بيقول لك على أصحابي عدم بلوغه، وشيء بيقول لك على عدم بلوغه. فما بعرف أنتم شو بدكم تقولوا، ما بعرف. بس على أي حال يعني هو لا أثر لهذا البحث. من كمل؟ أعطوا أيضا المثال الثالث. لو قال المولى إن علمت ببقاء زيد في البيت فلا تترك البيت، مظبوط؟ واستظهرنا الطريقية من هذا العلم الموضوعي، لأنه عادة تعرف أنت العلم المأخوذ في موضوعات الأحكام منظور إليه كطريق كاشف آلي مرآتي، هيك بيعبر عنه دائما. طيب، استظهرنا الطريقية من هذا العلم الموضوعي، أي فهمنا أن المراد هو إن ثبت بقاء زيد في البيت بأي دليل ولو بدليل تعبدي كالاستصحاب فلا تترك البيت. فإن علمنا سابقا بوجود زيد في البيت فإن علينا أن نستصحب بقاءه، مظبوط؟ فيتحقق حينئذ موضوع الحكم الشرعي وهو ثبوت وجود زيد في البيت تعبدا، ويتنجز حينئذ التكليف بعدم جواز ترك البيت. ففي هكذا مثال تترتب حرمة ترك البيت على استصحاب بقائه. استصحبنا بقاء زيد فترتب على ذلك حرمة ترك البيت. شو بتقول؟ استصحبنا بقاء زيد فترتب على هذا حرمة ترك البيت. بعضهم قالوا نستصحب بقاء زيد فنثبت بقاء زيد فيترتب على هذا حرمة ترك البيت. يا أخي إذا الناس بنتعلق على هالكلمة يعلقوا عليها، مش مشكلة يعني. وقد تقول لو استصحبنا عدم طلوع النوم فإن الأثر الشرعي وهي الطهارة المعنوية، فإن الأثر الشرعي ترتب على المستصحب وهو عدم طلوع النوم. أقول حتى هنا يجب أن نقول بأن الطهارة ترتبت على استصحاب عدم طلوع النوم، لأن هذا هو دور الاستصحاب ووظيفته. كل هذا يعني أننا يجب أن نقول بلزوم أن يترتب الأثر الشرعي عقلا على نفس الاستصحاب، ولكن مع ذلك ليس من الخطأ الفاحش قد ابتعد بالأخير، لأنه العلماء هيك بيحكوا وهيك بيحكوا، يا أخي مش مشكلة كبيرة خلاص. مع ذلك ليس من الخطأ الفاحش أن تقول بلزوم أن يترتب أثر على المستصحاب، لكن الأولى جدا أن تقول بلزوم أن يترتب الأثر الشرعي على نفس الاستصحاب كما اتضح لك في كل الأمثلة. فإن المولى تعالى حينما يتعبدنا بالاستصحاب يجب أن يترتب أثر شرعي على نفس الاستصحاب لا على متعلق الاستصحاب. هل أنتوا شو بتقولوا يا أخي؟ بدك ناقش، مش مشكلة يعني عادي. طيب، انتهت النقطة الثانية. النقطة الثالثة، ما هو المستصحاب؟ نقطة مهمة كمان عالجها علماؤنا. علماءنا بيقفوا على النقطة وعلى الفاصلة، لأنه هنا بده ينظر للإنشاء، إنه أنا لما عم بكتب كيف بدي اكتبها؟ انه المستصحب شهوي، هل هو عدم طروق النوم ام ان المستصحب هو طهارة الثوب والطهارة المعنوية؟ تفضل بقى. المستصحب شو هو؟ طب انت عم تحكي عن قاعدة الاستصحاب غير هيك؟ طب المستصحب شو هو؟ اختلف العلماء، منهم من قال المستصحب هو عدم طروق النوم، ومنهم من قال لا، نص المستصحب هو بقاء الطهارة المعنوية. شو رأيك انت بقى؟ منهم من قال المستصحب هو عدم طروق النجاسة، ومنهم من قال لا، المستصحب هو طهارة الثوب. انت شو بتقول؟ تفضل. شو بدك تقول؟ شو بدك تحكي؟ ما هو المستصحب؟ انا قلت الكلمة التالية. لاش أول شيء أنا قلت كلمتين، يمكن الكلمة السابقة قلتها في السابق، ما قلتها هون. قلت في السابق هون بدي أنظر هذا هون. قلت في السابق عفواً إنه المستصحب هو عدم طروق النوم، عدم طروق النجاسة. وبشكل تلقائي نستصحب بقاء طهارة الثوب وبقاء الطهارة المعنوية. لكن هون أثار صاحب الكفاية والسيد الخوئي قضية ثانية. قالوا يجب أن يكون المستصحب هو الحكم الشرعي أو موضوع الحكم الشرعي، هذا كلام صاحب الكفاية. هل أنا عمدا ما ذكرت هون كلمة قال صاحب الكفاية؟ لأنه هو عمليا لا يقول بهذا، عمليا لا يقول بهذا، فلما نعبر يجب أن يكون المستصحب هو الحكم الشرعي أو موضوع الحكم الشرعي، قطعا ما قصده هيك. يعني هو قيد بس بشغلتين، قام علق عليه السيد الشهيد الصدر، قال طيب إذا استصحبت طهارة الثوب، طهارة الثوب هي شرط لمتعلق الحكم، لا أنه طهارة الثوب حكم شرعي ولا موضوع لحكم شرعي. إذا بدأت لي موضوع لحكم شرعي كطهارة الماء، فإن طهارة الماء موضوع لشو؟ لجواز شربه. مظبوط؟ هيدا إذا بدأت لي موضوع الحكم الشرعي كطهارة الماء، فإنه موضوع لجواز شربه. وإذا قلت لي حكم شرعي كما لو استصحبت جواز شرب الماء، كان شرب الماء جائزا. الآن أنا لا أدري هل أنه صاحب الماء مثلا رفع الإذن أم لا، أستصحب، يقول سيد الشهيد، أستصحب بقاء مثلا جواز شرب الماء. طيب لكن يا صاحب الكفاية، يقول سيد الشهيد، يا صاحب الكفاية، أنت قيدت المستصحب بس بحالتين، تقول لا يجري الاستصحاب إلا إذا كان المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا للحكم الشرعي. طبعا هذه طهارة الثوب، شو هي طهارة الثوب؟ حكم شرعي؟ لا. موضوع لحكم شرعي؟ لا. هي شرط لمتعلق الوجود. فإذا يا صاحب الكفاية، مين معروف ما تقيدنا المستصحاب؟ هيدي كمان قالوها. لذلك أنا لخصت كلام العلماء بهالأسطر الأربعة. قلت لا شك أنه لا داعي للقول بلزوم أن يقيد المستصحاب. بل أنت بتعرف أنه أنا سابقا من أسبوع أسبوعين قلت الكلمة التالية، أنه يا أخي هذه تفتولها شوي، لأنه هذه يمكن قليل من الناس بيقولوا فيها، او يمكن ما حدا بيقول فيها، بس بدي عود اقولها، يمكن انا شاذ نادر فيها. اني اقول لا يجري الاصحاب في الاحكام الشرعيه، لا في الشبهات الحكميه ولا في الشبهات الموضوعيه، لاني ارى بان الاحكام ما هي الا ظل لموضوعاتها، فانا لا اجري الاصحاب في الاحكام. هذه الحقيقة. لذلك قلت الكلمة التالية هنا: لا شك أنه لا داعي للقول بلزوم أن يقيد المستصحب فنشترط فيه أن يكون موضوعا للحكم الشرعي كطهارة الماء، ذلك لأنه قد يكون المستصحب كطهارة الثوب مثلا وهي شرط في الصلاة وليست موضوعا لحكم شرعي، لأن الصلاة ليست حكما شرعيا وإنما هي متعلق الحكم الشرعي. هي الصلاة واجبة، يعني الصلاة متعلق الوجوب، يعني متعلق الحكم الشرعي. فبالطهارة في الصلاة شرط المتعلق، ليست موضوعا الحكم الشرعي. إذا المهم أن يكون لنفس الاستصحاب أثر شرعي. هلد ما تقيدنا المستصحاب، خلي يكون حتى لو كان المستصحاب كطهارة الثوب مش مشكلة، شو المشكلة؟ المهم أن يكون لنفس الاستصحاب أثر شرعي. طيب النقطة الأخيرة والمهمة جدا، النقطة الأخيرة. طيب هلا هو انتهى الوقت، بس ما مشكلة، هلا بنحكي دقيقتين بس. مسلك جعل الحكم المماثل، حكيوا بالنقطة الأخيرة هلا، الأخيرة عندي أنا هلا بالدرس يعني. حكيوا بمسلك جعل الحكم المماثل، قالوا إنه طيب نحن لو فرضنا اليوم استصحبنا طهارة الثوب أو استصحبنا طهارة الماء، فقد جعل المولى تعالى إذن طهارة الماء بجعل آخر يماثل الاستصحاب. شو رأيك؟ قيل هكذا، قيل إذا أنت اليوم استصحبت عدم طروق النجاسة، يعني بالتالي استصحبت طهارة مثلا الثوب أو استصحبت طهارة الماء، فقد جعل المولى تعالى الماء طاهرا والثوب طاهرا، هذا جعل آخر يماثل الاستصحاب. أنا قلت هون هذا الكلام غير صحيح. إثبات طهارة الثوب أو طهارة الماء هذا تطبيق لقاعدة الاستصحاب وليس جعلا آخر. أنا أتصور أنه مشهور علماءنا يقول بقولي هذا، أو أنا أقول كالمشهور، أظن أن المشهور أنه هذا، هل أنا لأنه ما أريد يعني كلام كل العلماء، ما في وراء كلام كل العلماء، أنا بحط دائما هالدورات المعروفة يعني دورتين ثلاثة أربعة، منتهى الدراية سيد كاظم حي سيد الهاشمي والحلقة الثالثة، نحط هالدورات الأربعة، ما في أورك العالم يعني تفكر أني والله أفلاطون زماني، لا أنا بحكي الواقع كما هو، هل أدبورة بس، ما في أورا أكثر من هيك لا طاقة لي. فلذلك ما بقول المشهور وما مشهور وشغلات، يظهر أنه بعض العلماء قالوا يجعل الله تعالى الثوب طاهرا، قاموا ظهر أكثر قالوا لا، يعتبر الله تعالى الثوب طاهرا، وهذا الاعتبار لا يعني أنه جعل آخر. يعني الآن لو قدر لك سألت المولى تعالى هذا الثوب طاهر أم متنجس، لقال لك حسب الظاهر، يعني كوظيفة بالنسبة لك أنت العبد، اعتبر هذا الثوب طاهرا، مصبوط، استصحبت طهرته، اعتبر هذا الثوب طاهرا. قاموا هوليك الخصم شو قالوا؟ قالوا اعتبر يعني الله تعالى تعبدنا بطهارة الثوب وبطهارة الماء، فهذا جعل يماثل قاعدة الاستصحاب. قاموا الأغلب شو قالوا؟ قالوا لا يا مولانا، الاعتبار يعني واحد زائد واحد يساوي اثنين، هيدا مش يعني الله جعل انه واحد زائد واحد يساوي اثنين، هيدا ليس جعلا، او هذا حائط يعني الله جعله حائط، لا هذا اصلا حائط، تكوين حائط يعني الله بيجعله حائط، لا من الاصل انه الله جعل طين والله جعل اسمنت والله جعل كذا حجاره، هذه شغله ثانيه، بس انه لما انه الله تعالى اعطى قاعده الاستصحاب انت عم بتطبق، ما فيش على الاخر. عرفت شو؟ الخصم قالوا هناك جعل اخر ظاهري، فقالوا بجعل اخر ظاهري يماثل قاعده الاستصحاب. الاغلب قالوا لا ما صحيح، قالوا انه انت عم بتطبق هون فقط قاعده الاستصحاب، ما بيقول الله تعالى يجعل لك جعلتين وجعلتين وجعل رابع لنفس القضيه. انه جعلت لك هون الثوب طاهر، جعلت لك هون الماء طاهر، جعلت لك هونيك عدم البلوغ، جعلت لك هونيك مش عارف شو عدم الكذا، مثلا بقاء الكريه فرضنا. لا، هذه كلها تطبيقات. تطبيقات. برافو عليك، وليست جعولات اخرى. وليست جعولات اخرى. تطبيقات لا اكثر، والحمد لله رب العالمين.